لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع، معكم من حاتم النجار. كل خميس ضيف جديد نبحث معه قصة جميلة، أفكار مفيدة، نقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تحجي اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر مرسول، راعي البودكاست مربع، أفضل تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء في أي مكان لأي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب اطلب مرسول، كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو دكتور عبد الكريم السلمي. دكتور عبد الكريم بدأ حياته في عالم الكيمياء، ثم انتقل إلى بحث ماجستير عن السعادة، ويقول أنه وجد السعادة في الصلاة، فأسس مشروع تعظيم قدر الصلاة. بنتكلم معه عن رحلته هذه، عن مفهوم السعادة في نظره، وبدون كلام مطاوع، لأنه كنت أقول له أحيانا هل هذا كلام مطاوع ولا هذا من جد. فبنتكلم عن مفهوم السعادة، وكيف أصلا يستطيع الإنسان أن يعيش بسعادة، وما هي الحياة الطيبة، عن الصلاة، كيف نحافظ على الصلاة، كيف نرجع لها، اللي بدأ يعني يحس أنه مو مرة مهتم، كيف يعود للصلاة. في نظرية هو اخترعها دكتور عبد الكريم وأسسها، اللي هي نظرية تعظيم قدر الصلاة، تقوم على 7 أسس منهجية تامة وكاملة. فإن شاء الله أن هذا اللقاء يكون يعني فرصة لإعادة علاقتنا مع الصلاة، وأن نعيد التفكير فيها إن شاء الله بطريقة أفضل، واللي قاعد يسحب يصلي بشكل جيد، واللي قاعد يصلي بشكل جيد يستمر على الصلاة بإذن الله. طيب بسم الله.
صليها زي ما قلت لك عبد الكريم. أيوه. كذا ما في دكتور، ما دكتور
بدون دكتور.
إيه أنا أفضل كذا.
أكيد
والله أفضل.
الله يطمن قلبك يا
عبد، أحسن من دكتور.
صح؟
عبد أشرف شيء.
عبد الكريم صح.
إيه عبد الكريم.
خلاص عبد الكريم، أحس إني مو مرتاح وأنا أقول لك عبد الكريم.
معليش
عادي.
لا شرف العبودية، شرف العبود، اللفظ العبد هو أشرف شيء يصل له الإنسان. فلما يكون عبد ويبغى شيء قبل عبد، هذه مشكلة.
عبد الكريم. طيب. أهلا وسهلا.
أهلا، حياك الله.
الله يسعدك. أهلا وسهلا. مكان جميل.
ما شاء الله.
إحنا وين حكينا عن المكان؟
ما شاء الله، حياك الله. إحنا في مركز صلاتنا حياة، يعني مشروع يخص حب الصلاة، ويعني الدعوة إليها، وبيان يعني ما فيها من خيرات وفضائل، بالتركيز على يعني المعاني اللي تتعلق بها قيمة الصلاة عند الإنسان. لأن الصلاة سبحان الله هي من اسمها صلاة، صلة، صلة بمن؟ بالله، الله الذي خلق وهدى وأحسن وأعطى وأكرم ورفع وأعطى كل شيء، فهذه الصلاة صلة به. فأنت الآن حياك الله عندنا في مركز صلاتنا حياة، هو تبع وقف تعظيم قدر الصلاة في مكة المكرمة، وسعادة جدا بزيارتك هذه يا أخوي حاتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك في برامجك هذه اللي تقدمها.
الله يسعدك، والله شرف لنا. وعرفت منك أنه قبل، طبعا نبغى نتكلم عن تعظيم قدر الصلاة، بس قبل هذه رحلة أنت وصلت لها أصلا، بدأت بالكيمياء، فحكيني أول شيء عن عبد الكريم، كيف طيب. وصل إلى هذا المشروع، وهو درست كيمياء بعدين الماجستير عن،
طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد مر يعني عدد من المراحل كما يعني تسمى، المراحل الدراسية العلمية وخبرات مثلا مرت في حياته. فحقيقة أنا أبحث عن السعادة وعن الحياة الطيبة، وهذا مبحث يعني كل واحد يعني بيمر يعني فيه. فمرت معي ضمن مراحل درست الكيمياء يعني 4 سنوات، ودرسنا كل ما في الكيمياء من عناصر ومركبات وتفاعلات ومعادلات والكيمياء العضوية والغير العضوية، ودرست يعني مادة العلوم ومادة الكيمياء سنين طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت تبرز يعني حتى في تدريس العلوم وملاحظتها، يعني تبرز يعني النواحي اللي ترتبط بالكون، يعني بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق، فلا إله إلا الله، تبرز في كل شيء، حتى في مركبات الكيميائية، حتى في المعادلات ووزنها، حتى في المنتجات وكيف تكونت هذه المنتجات الصناعية والبتروكيماوية. يعني المؤمن يلاحظ يعني دقة القادر القدير سبحانه وتعالى وحكمته في هذه الجوانب كلها. فكانت يعني الكيمياء والعلوم بشكل عام تقوي هذا الجانب، جانب الصلة وجانب تعميق الإيمان في النفس. ثم سبحان الله لما تتاح للإنسان أيضا دراسة العلوم الشريعة وما يستطيع أن الوصول له من علوم الشريعة في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والسيرة، مع الخلفية العلمية يعني بدراسة العلوم الطبيعية هذه تتسع المدارك أكثر لفهم طبيعة يعني هذه العلوم. ثم لما يكون في بحث أصلا عن حقيقة يعني أنا ماذا أريد بالضبط يعني في ما يريد الإنسان من أعماله كلها ماذا يريد. طبعا بالاتفاق أخي حاتم أنه كل الناس يريدون الحياة الطيبة، يعني لو سألت أي واحد هو يريد أن يحيي حياة طيبة، ليش يسوي زي كذا؟ ترى في النهاية يبغى حياة طيبة. ليش يبغى فلوس؟ مو عشان الفلوس نفسها، لا، هو عشان الفلوس تسوي له حياة طيبة. ليش يبغى يتزوج؟ عشان يتزوج حياة طيبة. ليش يبغى يكون له أولاد؟ عشان يعيش الحياة الطيبة. والحياة الطيبة هذه يعني مقسمة في حياة طيبة في الدنيا وفي حياة طيبة في الآخرة. طبعا هذا الكلام ما جبناه احنا من عندنا، هذا الكلام الله ذكره في القرآن في سورة النحل لما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا هي السعادة كما قال المفسرون، وفي الآخرة الحياة الطيبة هي الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى.
جميل. ماجستير عن السعادة، حكيني عن قصة أول مرة أسمع أحد عنده ماجستير في السعادة.
هو البحث الماجستير كان في تخصص في قسم دراسة إسلامية في تخصص يعني دقيق في موضوع السعادة. السعادة كان البحث السعادة في حياة المسلم المعاصر من منظور الدين الإسلامي. طبعا هذا البحث جاء في عام 23-24 هجري. طبعا شوف عاد كم تجي بالميلادي، ما أدري كم تجي بالميلادي،
يعني 98 2000 حول 2000 بداية 2000 ميلادي،
بداية 2000 يمكن أو 99 وزي كذا. بدايتها كانت في ثورة لدورات تطوير الذات، عشان أقول لك من فين جاءت القصة بالضبط. كان بدايتها في ثورة لدورات تطوير الذات والناس نحو النجاح والسعادة والتوفيق. فأنا كان عندي هاجس أقول إحنا كيف نأخذ هذه من 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 يعني كيف نأخذ نجاح وسعادة وتوفيق وإحنا عندنا نجاح وسعادة وتوفيق في فهمنا يعني في فكرنا في ديننا في إسلامنا يعني. فكان هذا يعني إذا صحت العبارة مشكلة الدراسة مشكلة البحث، إنه إحنا نريد أن يكون عندنا مرجعية إسلامية ذات فكر يعني سليم فيما يتعلق بالسعادة في الحياة بدون نظرة إلى موضوع برامج تطوير الذات وغيرها. طبعاً أنا ما أنتقد برامج تطوير الذات، بالعكس يعني برامج تطوير الذات بتطور يعني الشخص إلى، لكن أنا أقصد عن غاية برامج تطوير الذات السعادة والحياة الطيبة. فجاءت الفكرة دراسة موضوع السعادة، ففضل الله سبحانه وتعالى خلال يعني 3 سنوات درست موضوع السعادة في حياة المسلم المعاصر، صدر منها كتاب السعادة والحياة، صدر منها كتاب أيضا السعادة الأسرية، هذه كلها مرتبطة بموضوع السعادة في الحياة. فتشكلت بفضل الله سبحانه وتعالى عندي مفهوم السعادة، وكنت يعني وهذا ما أدعو إليه يعني أنا أدعو إلى السعادة وإلى الحياة الطيبة وأستشعر هذا يعني.
هل السعادة مرتبطة بعقيدة الإنسان؟ يعني إيش الرابط؟ هل أنا أقدر أكون سعيد بال هو أصحى بدري وأكل كويس وأسوي رياضة؟
هو الإشكالية الآن في المفهوم نفسه، في مفهوم السعادة. يعني بعض الناس يظن السعادة أنك تكون مبسوط، عشان كذا أقول لك حتى غير المسلمين مبسوطين، غير مبسوط يعني، أو بعضهم يظن أقول لك السعادة يعني الاستمتاع. لا، السعادة معنى عميق جدا ومجال، يعني ما هو الاستمتاع هذا لحظات، الاستمتاع لحظات، السرور والانبساط لحظات، لكن أنت لما تتكلم عن السعادة تتكلم عن حياة، تتكلم عن طريق شامل، تتكلم عن يعني منهج متكامل. فلذلك السعيد مو يعني اللي ما يمرض، ولا السعيد مو اللي ما يكون عنده فلوس احيانا، ولا السعيد مو احيانا اللي يكون في ازمه ولا يموت له احد، لا، هذه كلها يعني. طبعا انا كيف اقول هذا الكلام يعني ايش مستندي لهذا القضيه؟ انا مستندي يا اخي الكريم انه مرت حياه السعاده باسعد واحد على الاطلاق في تاريخ البشريه. من معروف واضح اسعد من مر في تاريخ البشريه واثر في العالم هو ولا زال يؤثر عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أسعد الناس. طيب مر أحيانا ما عنده، ما في شيء في البيت، يعني تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يمر الهلال والليل والثلاثة وما يوقد في بيت آل محمد نار. يعني ما في، تمر أزمات أسرية مرتبطة بزوجته أم المؤمنين، وأسب شهر من الأسى والحزن في البيت النبوي طبعا. وهذا يعني هذا إيش معناه؟ معناه أنه حالة السعادة ليست هي أنه الإنسان يعيش دائما على وتيرة واحدة في الانبساط والسرور. طب أجل إيش معناها؟ معناها عادة مؤسسات. أول شيء يفهم صح ويعيش صح وتكون يعني اتجاهاته في الحياة بشكل صحيح. يفهم صح يعني يفهم هذه طبيعة الحياة. يعني واحد لما تجيه مصيبة هو سعيد يشعر بأنه هذه المصيبة ستنتهي، لازم تنتهي لأنه مآل كل شيء للنهاية فتنتهي، فيفهمها أنها حالة مؤقتة، فيبدأ الشيء الثاني كيف يتعامل معها، فقط يصير هو يشيل هم كيف يتعامل معها، مو كيف جات هذه الإشكالية. ليش؟ لأنه هو سعيد. يعني مثلا لما قال أحدهم المسلم سعيد، المؤمن سعيد، يعني على قدر الإيمان تكون السعادة. فواجهه واحد ثاني قال له يا أخي كيف تقول كذا، طب أنا مؤمن الحين ومسام عندي إشكالات، ما عندي إيجارات، ما أني مأجر، ويعني أخويا دخل المستشفى وما أنا قادر أسوي له شيء، وعندي سيارة أوديها مدري إيش، يعني مشكلات، كيف تقول لي سعيد؟ وشوف هذا جاري، هو كان يتكلم بشكل واقع يعني، وهذا جاري يعني من جنسية خارجية أجنبية مليونير وهو مو مسلم ولا يعرف دين ولا يعرف صلاة. فقال له شوف يعني لما أقول لك الفهم يعني كيف يجي، قال له رأيت لو واحد عايش يعني حياة ضنك كذا شديدة وديون وهذا، ولو ابن عم، ابن عمه مليونير، وفي لحظة معينة صار حادث الابن العم هذا وتوفي، وهذا الوريث الوحيد له، المزنوق اللي حالته حالة واللي هو الوريث الوحيد، والملايين هذه اللي عند ابن عمه ستنتقل له، لكن مو الآن عشان إجراءات الميراث وإجراءات تحتاج سنة. هذا اللي هو مزنوق وحالته حالة كذا، السنة هذه كيف يعيشها؟
مترقب
وسعيد.
سعيد صح،
مع أنه ما تغير شيء صح، مع أنه ما تغير شيء، المرض موجود وكذا،
بس
موجود
في وعد بالملايين،
بس في وعد باليقين. تمام. فقال له اسمع ماذا قال الله. الله عز وجل يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا، فالمسلم موعود بالجنة، المؤمن موعود، هذا وعد، لأن وعد الجنة، وعد الجنة بيننا وبين الله وعد فيها. الله عز وجل ذكر أنه وعد المؤمنين بالجنة. تخيل يا أخي، وعد الله يعد بالجنة، يعني خلاص أنت الواحد لو ولله المثل على أبوك، ولا واحد تثق فيه وعدك في آخر شيء بحاجة ولا يمكن أن يعني يخلف لأنه يعني تثق فيه، كيف نظرتك له، كيف تتعامل معه، كيف تكون، خلاص يقين. طب الله وعد المؤمنين بالجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، شوف مثل الجنة التي وعد المتقون، أكلها دائما وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. مثل الجنة كما قال أيضا سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، فهي في وعد. فلذلك المؤمن لما يعيش على هذا الوعد بيعيش الحياة بسعادة وبسرور وبانتظار وبترقب، فلما تيجي حاجة ما يعني شيء ما يريده يعلم أنه هذا بس في الطريق، ولا هو أصلا ماشي في موضوع السعادة. فشاهدي أنه مفاهيم السعادة، يعني أقصد كلمة السعادة مفهوم لابد يكون واضح. اللي يظن أن السعادة سرور دائم هذا خطأ، أو انبساط دائم هذا مو صحيح، فهي طريق وحياة. ولذلك إحنا يعني ندعو إلى هذا الشيء، وإذا صحت عبارة المسوقين نحن نسوق لهذا الشيء، أنه مدام أنت مسلم يعني سعيد، مدام مؤمن يعني سعيد. طيب تبغى تقوي سعادتك قوي إيمانك، تقوي حياتك الطيبة قوي هذا الإيمان، وهكذا يعني. هذا فيما يتعلق بمفهوم السعادة، وهي بحث علمي يعني له فلسفة نظرية يعني معتمدة على يعني أسس علمية قامت عليها، وموجود الكتاب يعني أنا جهزت لك الكتاب.
وين نلقى الكتاب؟
كتاب السعادة الحياة موجود في ضمن إصدارات وقف تعظيم قدر الصلاة، وموجود في موقع صلاتنا حياة.
ممتاز. إذا في رابط بنضعه في
اسمه. في رابط يدخله.
ممتاز. هل العكس صحيح أيضا؟ يعني هل لما الشخص يحس إنه غير سعيد فقد يكون واحد من أهم الأسباب هو فهم الحياة، إنه يرجع لي من أنا ولماذا أنا موجود أصلاً؟
طبعاً يعني هذه نقطة أساسية جداً. يعني
لأنه الآن الوضع كله في كذا لحظي وآني، والآن أبغى رد الآن، وأبغى نتيجة الآن، وأبغى أنبسط الآن.
هو يا أخي سبحان الله، أتوقع أنا إنه مع الحياة المعاصرة هذه اللي يعني سريعة وإيقاعها سريع، إنه بعض الناس أصلاً ما عنده فرصة إن يقف يسأل نفسه هذا السؤال. يعني حتى من المؤمنين من المسلم ما عنده يعني يقف وقفة، هل أنا صح ولا خطأ، هل أنا هذا سلوكي يوصلني لما أريد، هل أنا يعني مسير كذا مدعوم مدفوف 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 لين رايح، ما عندي فرصة أصلا أني أقف ولا لا. فالذي يريد السعادة ويريد الحياة الطيبة لابد أن يقف، وإلا مشكلة يعني، يعني يسير لدرجة ما يجد نفسه لأنه في الاتجاه غير الصحيح، اتجاه اللي هو ما يريده أصلا، وهذه من المشاكل. فمفهوم السعادة والحياة الطيبة أنا أتوقع أنه لابد يطرح بشكل يعني بشكل موسع كذا وعميق يعني، ويكون له برامج وله إصدارات وله كذا.
يعني الحياة الطيبة إيش هي في نظرك؟
الحياة الطيبة، أنا مفهومي للحياة الطيبة هي الحياة الناتجة عن الإيمان والعمل الصالح، يعني أنه الإنسان يعيش شاكر يعيش صابر، لأنه إذا شكر وصبر هو حياة الحياة الطيبة. ليش؟ لأنه هو الحياة إما فيها نعم يشكر، أو فيها مصائب ومضايق وتحديات فأصبر. فلما يواجه الصبر لما يواجه التحديات بالصبر وواجه النعم وقابلها بالشكر، هو يحيى الحياة الطيبة. طبعا الحياة الطيبة هي الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لنا، يعني الله عز وجل يريد لنا أن نحيا حياة طيبة. فإذا إذا إذا عشنا حياتنا وفق ما يحبه الله لنا، فهنا إحنا حيانا حياة طيبة. طبعا هنا في سؤال، واحد يقول طب إيش دريني أنا، إيش الله كيف أعرف إن الله يريد كذا ويريد كذا؟ هنا تبرز عندنا الصلاة. عرفت معي؟ الصلاة يا أخي الكريم موجه للحياة الطيبة. ليش؟ لأن الصلاة هي بتوجهك لماذا يريد الله منك. الله خلق الإنسان ليقوم بالعبادة، عرفت معي؟ وأبرز شيء في العبادة بعد توحيد الله هو إقامة هذه الصلاة. ولذلك العلماء لما يتكلمون عن أركان الإسلام يقول لك أركان الإسلام 5 بس ركن المسلم 1. كيف؟ أيوة، أركان الإسلام 5: شهادة الله 1، إقامة الصلاة 2، إيتاء الزكاة 3، صوم رمضان 4،
حج البيت
5. بس هذه مو لكل واحد، يعني ممكن مسلم ما يقدر يزكي، ما عنده مال، ولا يقدر يصوم، ولا يقدر يحج، لكن لا يوجد مسلم ما يصلي ويتشهد شهادة لا إله إلا الله. فركن المسلم هي هذه الشهادة والصلاة. أما أركان الإسلام 5، ولذلك جاءت الصلاة وعلاقتها بالحياة الطيبة إن هي موجهة للإنسان. يعني لا يتصور أن الإنسان لا يصلي يعيش سعيد. طيب ما أقول عيش سعيد إنه ما هو مبسوط ينبسط أحيانا ولا،
بس يعني
ما يجد أبدا. ليش؟ لأنه إحنا الآن يعني عندنا، تعرف لو عندي مثلا مثال، لو عندك سلك طويل كذا 100 متر، كنت تمنيت إنه عندنا سلك، بس ما عندنا، لكن بعد نجيب مرة ثانية.
هذا اللي عندي 5 يعني.
تمام. لو عندك سلك 100 متر، تمام، في رأس هذا السلك، في رأس هذا السلك 5 سنتي كذا، 5 سنتي باللون الأحمر، تمام. اللون الأحمر اللي في رأس السلك هذا اللي أنت ماسك فيه، هذا يمثل الدنيا 5 سنتي، والسلك الطويل اللي هو 100 متر أكثر، هذا يمثل حياة الخلود الآخرة. فتخيل معي يعني هذا من نقص في العقل، إنه الإنسان ينسى 100 متر الطويلة دي كلها، وأكثر من 100، أنا بس ذكرت 100 من باب التقريب يعني بالقياس بالمتر، لكن هي أكثر، ما لا نهاية في الرياضيات، في شيء اسمه ما لا نهاية، ما لا نهاية، لأنه خالدين فيها أبدا، شفت معي؟ فما لا نهاية. فمن ضعف الإنسان إنه يبدأ يفكر في 5 هذه وينسى إيش؟ ينسى الشيء الكبير جدا. الصلاة جاءت تذكرنا بهذه 5 وتذكرنا بالحياة الطويلة. كيف؟ الصلاة فيها انفصال أصلا عن واقع حياة الإنسان، عن واقع يعني لما تيجي وقت الصلاة إيش معناها؟ الآن إحنا بعد شوي كذا بنصلي الظهر إن شاء الله، تعالى نسأل الله يثبتنا وياكم. إيش معنى صلاة الظهر؟ معناه نوقف كل شغلنا ومكاتبنا وأقلامنا وكتبنا وأجهزتنا وكذا، ونقوم لله، نترك كل شيء ونقف لله سبحانه وتعالى. إيش نسوي؟ نعظم الله، نحمده، نثني عليه، نمجده، شوف معي، نوحد ونعلن توحيدنا له، إياك نعبد وإياك نستعين، نسأله أن يهدينا يوفقنا يسعدنا. هذه هنا السعادة، ترى اهدنا الصراط المستقيم، السعادة والتوفيق، يسعدنا، يورينا الطريق الصح غير طريق المغضوب عليهم والضالين، بعدين نبين شدة تعظيمنا له، نركع له، بعدين نرفع نثني عليه ونحمده، بعدين نسجد، يعني غاية الخضوع، لأن السجود هو غاية الخضوع لله واللي فيه القرب من الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرم ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء. نرفع من السجود، نجلس بين السجدتين، نطلب من الله ما نريد، مغفرة وهداية وسعادة، لأن هذا كلي. شوف يا أخي، الجلوس بين السجدتين في الصلاة تضمن سعادة الإنسان. كيف؟ كيف أنا أقول لك كيف؟ ما يقال في الجلوس بين السجدتين يقال طلبات سبعة، المشهور طبعا واحد،
رب اغفر
لي. إيش المشهور؟ رب اغفر لي. لكن الأحاديث جاءت، يعني إحنا درسنا وراجعنا موضوع ما كل ما جاء في الجلوس بين السجدتين، وجدنا كما ذكر العلماء اللي شرحوا هذا الحديث أن هذه السبعة يستحب أن يؤتى بها كلها. إيش هي؟ رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، ارزقني، اجبرني، ارفعني. هذه سعادة الإنسان. إذا عاش الإنسان مغفور له، شوف معي، ومرحوم ومرزوق ومهتدي ومعافى ونقص ومجبور ومرفوع، يعني هذه السعادة. فلاحظ معي، أنا بتكلم الآن أقول إيش بيحصل إذا صلينا، عرفت معي؟ ثم بعد ذلك إذا نكرر السجود مرة ثانية، ثم نرفع، ثم نجلس جلسة التحيات والتشهد. هذه الجلسة اسمها جلسة التشهد أو جلسة التحيات، هي فيها إعلان الشهادة. شهادة إيش؟ شهادة إيش؟
أشهد أن لا إله
إلا الله، لا إله إلا الله محمدا رسول الله. هذه الشهادة اللي هي إيش؟ هذه الشهادة اللي هي الركن الأول من أركان الإسلام. لاحظ معي، يعني الآن أي إنسان يريد أن يدخل في الإسلام يحتاج إيش؟
أن يشهد أن لا إله إلا
الله. أول شيء نشهد أن لا إله إلا الله، تمام؟ بس يعني بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله وخلاص بعدين يصير مسلم؟ لا، يحتاج الشهادة هذه يقولها في كل يوم كم مرة؟
17.
لا يلا هنختبرك عشان أنا ما حسيبك لما تقولها.
لا لا والله،
لا معلش،
لا والله. طب بما اننا
انت تقول، لحظه، انت ترى تسويها.
ايوه انا عارف، في جوال ترى قاعد يطنطن كل شوي، اظنه في الغرفه هناك.
ما شاء الله.
ايوه فشويه مزعجني. اذا من فضلك، من فضلك تشوفه.
لا معك، انت بتقولها
لازم.
انت بتقولها بس انت ما انت عارف، يعني ما انت ما رجعت. انت بتقولها كل يوم.
تسعة.
يا سلام عليك.
دقيقه، ايش اللي كانت 17؟ في شيء 17 انت تكلمت عنه في المحاضره.
17 اللي هو الركعات 17.
عدد الركعات
الفاتحة 17.
أنا شبكتها على طول.
لا، التسعة جميل، ما شاء الله عليك. تسعة يعني تسعة تشاهدات. يعني لاحظ معي، كل مسلم يجب عليه كل يوم، شوف معي، يجب عليه كل يوم إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة هذه يعني ترى الشهادة غير المعرفة وغير العلم. الشهادة شهود يقين، يعني كحضور، كأنه شاه يشهد أن لا إله إلا الله، يعني كل ما في هذا الكون يشهده أنه لا إله إلا الله. فتخيل معي سعادة هذا الإنسان الذي كل بعد 4-5 ساعات يوقف يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله. كيف يعيش؟
أبغى نرجع شوي الوراء لموضوع الصلاة. لاحظت أنه موجود في جميع الديانات مع جميع الرسل.
نعم نعم.
كان دائما في وجوب للصلاة
طبعاً.
ليه هذه الأهمية؟ ليش ارتباط فعل الصلاة مع العقيدة اللي بالتالي تؤدي للحياة الطيبة؟
هو الله عز وجل لما خلق آدم في كما جاء في سورة البقرة، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما خلق الملائكة، يعني أراد سبحانه وتعالى يخلق آدم، الملائكة استغربت، يعني كيف، يعني زي ما يقول إيش الداعي وإحنا نسبح، يعني إحنا نصلي، احنا نصلي لك ونعبدك ونسبحك. فالله عز وجل قال اني اعلم ما لا تعلمون. فامر الله سبحانه وتعالى ادم وابناء ادم والملائكه بالصلاه له والسجود له وعبادته تبارك وتعالى، كل الانبياء، لانهم خلقوا اصلا للعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فما خلق حتى يكون هكذا، وانما خلق ليكون للعباده. والله عز وجل غني عن عباده الخلق، حتى ان الملائكه لما تحضر الصلوات، الملائكة تحضر معنا الصلوات، وأكثر الصلوات فيها شهود للملائكة صلاة إيش؟
الفجر
بس،
والعصر.
والعصر كما جاء في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فالملائكة إذن هي اللي كانت أول مستغربين لماذا يخلق هؤلاء، يعني ابن آدم، شوفهم الآن يوميا يشاهدون عبادات هؤلاء.
هل الصلاة أهميتها أنها الحبل الأول والأهم للعبودية؟ الحين أشعر هذا الشعور أنه إذا شخص فرط في صلاته فهو يعني الحبل الذي بينه وبينهم فرط في معنى أنه هو عبد أصلاً، وفي يمكن نزعة للإنسان الحديث كل الحياة من حولنا أصلاً تدفنا إلى هنا، أنه أنت الفرد كذا يتعظم، أنه أصلاً معنى العبودية يصير كأنه شيء ما أدري سلبي، شيء ضد حرية الإنسان، ضد حرية الفرد. حتى لو الشخص ما راح، يعني ما نكب عليه انكباب كامل أنه راح إلى الإلحاد ولا إلى حتى العدمية المطلقة، يشعر أنه يعني حولي كذا الأفلام اللي أشوفها نتفليكس المدري إيش، أنه أنا على كيفي، أنا على رأيي، فيقلل من قيمة أنه لا أنا عبد لله خاضع له. كيف توازن الصلاة في العبودية؟
الصلاة تعطي قوة حرية. يعني كيف قوة حرية؟ علاقة الصلاة بين الصلاة والحرية. الإنسان كلما ازداد عبودية لله ها ازداد حرية هو عن الخلق، عرفت؟ فهو تزداد حرية الإنسان من المخلوقين عندما تزداد عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي مثلا
كيف هذه ما فهمت.
طيب انا اقول لك كيف الحين،
خلينا انه هذه في كلام مطاوع.
طيب
انه انت
طيب ماشي
الحرية، وفي جزء منها قد يكون فعلا يعني
طيب خلينا
يشعر في الفطرة
في اشياء نتفق عليها. الفطرة متفق عليها
صح
طيب عشان لا تقول لي كلام ما ادري. الفكره الانسان فطر على أن يعبد شيئاً، الإنسان مفطور على أنه يعبد شيء، يعني لابد يعبد، يعني يميل، لأن ترى العبادة والميل والحب كله بمعنى واحد، بل إنه العبادة أعلى درجات الحب. يعني الحب يمر بمراحل، علاقة وغرام وهيام وجنون لين عبادة، عرفت معي؟ يعني أعلى درجة هي درجة التعبد في المحبة. فالإنسان فطر على أن يحب شيء، يعبد شيء، يميل إلى شيء، يهوى شيء، عرفت معي؟ هذا الشيء الذي هو يميل إليه إن لم يكن صح ويجب أن 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 يميل إليه ها يبدأ يشقى به، عرفت معي؟ وهذا الواقع الآن المعاش، لأنه كل من أحب شيئا غير الله الذي ويجب أن يحب ويعطي الحب المطلق سبحانه وتعالى يشقى بهذا المحبوب الذي أحبه. وواقع حياة الناس يشهد بهذا، يعني كل من ابتعد عن محبة الله سبحانه وتعالى وحب الدنيا وحب الحياة، يعني الهوى قصدي وشهوات النفس، هو انشغل عن الله سبحانه وتعالى فابتعد يعني عن روح الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة التي يجب أن يعيشها. فهي هذا جانب فطري يعني. ثم اللي يؤكد لنا هذا حتى تتضح أكثر، إنه أبناء آدم كلهم أخذ عليهم ميثاق العبودية عندما كانوا في صلب آدم، كما جاء في حديث عمر وحديث ابن عباس أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم بعرفة فأخرج ذريتهم ثلاث ذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. شوف ما يعني العبودية، قالوا بلى شهدنا. فهنا فلما يكون في انحراف عن هذا المسار يبدأ الإنسان في مراحل الشقاء من الصلاة، الذي يعيده لذلك هو الصلاة. صلته بالله إذا عاد إلى الصلاة هو عاد إلى الصح، يعني عاد إلى الاتجاه الصحيح، البوصلة عنده أصبحت في اتجاهها السليم، توجهه إلى الحق، إلى الصواب، إلى الخير، إلى حيث الحياة الطيبة.
جميل. نعم. أفمن اتخذ إلهه هواه، كيف تفهم هذه الآية في موضوع العبودية والصلاة؟
أيوه، أفمن اتخذ إلهه هواه، يعني اللي يعبد هواه يعبد ما تمليه له نفسه، يعني
لأن النظرة القرآنية اللي لا يتعبد الله سبحانه وتعالى أنه قاعد يعبد معبودات أخرى أو الهوى
يعبد الهوى ما تهواه النفس، ما تميل إليه النفس، ما تشتهيه النفس، فيصبح أسير. الحين أحيانا تصير عند بعض الشباب يقول لك ماني قادر. طبعا هو لما يقول لك ماني قادر إيش معناها؟ معناها وقع في الفخ. وقع في الفخ يعني إيش؟ يعني وقع في العبودية. وقال في العبودية يعني صار عبد هذا البرنامج، صار عبد هذا الاتجاه، صار ترى صدقني هذا اللي بيصير هو، بالتالي ما هو يعني بيعبر انه ما هو قادر. وهذا تصير عند الشباب كثير، يقول لك انا ما اقدر، انا احس اني تورطت، صح؟ احس اني تورطت، انا ما اقدر، ما يا اخي ما ادري انا ايش بي كذا، احس اني ماني قادر. هذه هي، اذا شفت نفسك انك ما تدري ايش بك، ما تحس انك ما انت قادر، معناه انك عندك اشكاليه في العبودية. الصلاة تصحح لك هذا المسار. ليش؟ لأن الصلاة تنتشلك انتشالة، انتشال هذه العربية فصحى، تأخذ من إيش؟ من هذا الشيء اللي ما هو قادر فيه إلى حيث ما يجب أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى.
في شعور المركزية هذا
طبعا، يعني الصلاة تعيد، يا أخي الصلاة سبحان الله العظيم يعني تعيد بناء الإنسان بناء صحيح. يعني أنت يعني لا يتصور العبد الإنسان الذي لا يصلي هو كيف مخالف للكون كله. أنت تدري أن كل شيء يصلي من المخلوقات، كل شيء. شوف كم آية في القرآن الله عز وجل يقول سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح يعني صلى، يسبح سبح باسم الماضي يعني تحقق ووقع، ويسبح للمضارع يعني هذا يجري وبيستمر، يسبح لله ما في السماوات والأرض. شوف سورة النور لما الله عز وجل قال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله أعلم ما يعملون والله أعلم ما يفعلون. فهنا الإنسان لما يأتي إلى الصلاة هو يتوافق مع إيش؟ يتوافق مع الكون، مع كل الكون. يا أخي السماء هذه كلها ملائكة تصلي، مع الكائنات هذه كلها تصلي. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذي يصلي هذا مهان، يعني الذي ابتعد عن العبودية الحق هذا أصبح في الإهانة، بعيد عن الإكرام كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تعيد للمسلم هذا الأمر. احنا ما أقول للشباب جربوا، يعني مو أقول اللي ما يجرب لا، بس نقول هي ترى هي كذا. يعني أنت نفسك إذا أردت أنك تحيا حياة طيبة، حياة السعداء، حياة الآمال والطموحات، حياة الإيجابية، حياة الإنجاز، حياة التأثير في الحياة، حياة تخليد الذكر أصلا في حياتك الآن في المرحلة اللي أنت عايش فيها، ترى بدون الصلاة لا يمكن. يعني بدون الصلاة لا يمكن. فلذلك جاءت حتمية الصلاة في حياة حياة المسلم. فهذه من الجوانب التي يعني ترتبط بعلاقة العبودية. فكل من أراد أن يكون حرا عن الخلق فليكن أكثر عبودية للحق سبحانه وتعالى.
نبدأ، أنت في طبعا دورة ممكن نضع الروابط اللي هي دورة تعظيم قدر الصلاة، بس حتى أثناء الدورة تكلمت عن أنه سألك واحد من الحضور عن اللي ما يصلي، فقلت اللي ما يصلي أصلا مش حاضر هذه الدورة غالبا، يعني أو أنه يعني ما هو من الفئة المستهدفة لهذه الدورة يعني. بس خلينا نبدأ من هناك، عن شخص تربى تربية دينية إن شاء الله وصلى في الابتدائي والمتوسط الثانوي، كبر شوي لما يمكن استقل بقراراته اليومية أو صار عنده قدر أكبر من نمو أبوي اللي قال لي صلي فرضا، ما صار ما يصلي، هذا كيف
هو شوف هو أكيد إنه في قطاع كبير يعني ما يصلوا، واللي كان الكلام اللي صار مني في الدورة أو في المحاضرات إنه أقول للناس اللي أمامي الآن مصلين، يعني كان مستوى الحديث في الدورة المستوى الحديث اللي يصلون كيف نزاد تعظيما كيف نكرم، لكن اللي ما يصلون أصلا هذا يعني قد يكون أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، يعني هذا إحنا هذه في هذه اللحظة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وشابات المسلمين وأن يعودوا إليه وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها. هذا الدعاء يعني لهم، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا وأبناءنا وبناتنا على هذا الشيء. فاللي ما يصلون هم يعني اللي ما يصلي يعني فئات أو أصناف، بعضهم صلى زمان وبعدين لما جات له فرصة ما صلي، وبعضهم أصلا هو من البداية أصلا شاف ناس نشأ في مصر ما صلي فما صلي، وبعضهم أصلا هذا بعيد شوية اللي هما فكرة الدين أصلا عنده ما هي واردة، فهو مشهور أصلا رافض الفكرة أصلا فهو ما بيصلي. فكل واحد منهم هذا له يعني له حلول.
خلينا من اللي ألحد أو على شفا الحد، الله يهدي ويرده إن شاء الله، اللي لا اللي مسلم هو في قلبه مسلم إيه؟ وإذا جاء رمضان يصوم رمضان، والجمعة غالبا يروح يصلي الجمعة وفي قلبه تعظيم يعني لله وشعائره، بس إنه كذا
أنا أقول لك إحنا زارنا، أقول لك الزيارة زارنا قبل أسبوعين وفد من ألمانيا في المقر هنا في المعرض، إحنا عندنا معرض داعم لتعظيم قدر الصلاة مبني ببناء منهجي، يعني اللي يزور المعرض يستفيد منه، موجود المعرض في الموقع يعني افتراضي ممكن يزار أيضا. فقال لي يا أخي عندنا في أوروبا في كثير ناس ما مؤمنين بالله والآخرة وكذا بس ما يصلون، ويقول هو يقول هم ما يصلون لأنهم ما يدركون معاني الصلاة، يعني ما يعرف ليش يرفع يديه، مو عارف ليش ينحني كذا، مو عارف إيش يعني إيش سبحان الله، مو عارف. الجولة في المعرض فيها تفسير لمعاني أقوال الصلاة، وهنا عندنا إصدار خاص بيعني معاني أقوال الصلاة، كتيب معاني أقوال الصلاة على موجود ممكن يتاح يعني في الموقع وتنزل الرابط له. فيقول الآن هو الأخ هذا يقول الآن أنا اكتشفت كيف أقدر أقنعهم بأنه صار في معنى لما يقولون وما يفعلون. فأحيانا قد يكون الحاجز هذا إنه هو ما هو دا ما في معنى، ما هو شايف معنى للصلاة. وهذا طبعا يعني حلو تكلمنا عن الشيطان حنتكلم بصورة أساسية إنه الشيطان، بس خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن الشيطان نقول لك إيش اللي إنه ما في معنى، يعني يحس إنه ما في معنى لهذه الأشياء اللي يسويها، الحركات اللي هو يسويها، فلم يفهمها يفهم معانيها وتربط بحياته، شفت معي، وبماذا يريد، وتفسر له الأقوال اللي هو يرددها. يعني على سبيل المثال لو أعطيتك مثال واحد، اهدنا الصراط المستقيم مثلا، لما يعرف الشباب أنه ترى معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا في الحياة، ولما يتأكد عندهم المعنى ها أنه كيف تتوقع وماذا تظن برب كريم رحيم تسأله كل يوم 17 مرة التوفيق، ماذا تظن به؟ تظن أن يوفقك. فتتغير المعادلة عند الشباب، تغير يعني المفاهيم المرتبطة بالصلاة تتغير. وأنا أشوف أنه هذه من أولى الأشياء طرحها في موضوع الذين لا يصلون، مع البناء الأساسي في قضية الإيمان. يعني أنت ذكرت لي افتراض أن هؤلاء أصلا مؤمنين وكذا، لكن يحتاج زيادة تقوية إيمانهم بالله، لأنه إذا زاد في قلوبهم الإيمان وتعظيم الله سبحانه وتعالى أصبحوا يبحثون عن الصلاة. فهذه من الجوانب المتعلقة بها. ولذلك يعني لما يجينا كاستشارات بعض الإخوة يقول مثلا ما يصلي وكذا، يقول أول شيء ركز معاه في إيمانه بالله. كيف تركز إيمانه بالله؟ ذكره بالله، تكلم عن الله، عن أسماء الله الحسنى وصفاته، تذكر عن النعم اللي هو فيها، تكلمه بهذه الجوانب الأساسية اللي بعدين تخليه طب يقول طبعا إيش أسوي؟ سوي صلي، عرفت معي؟ فهذه من الجوانب اللي يحتاجونها. في جزئية ثانية أنا أقولها للناس اللي عندهم ناس ما يصلون، يعني والدين أو أبنائهم ما يصلون، أو زوجة زوجها ما يصلي، أو زوج زوجته ما تصلي، أو زي كذا، أقول لهم شوفوا في الأذان لما ندعو للأذان نقول الله أكبر، ردد الله أكبر، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن محمد رسول الله. إذا كنا حي على الصلاة يعني تعال صلي، إيش المفترض نقول؟
لا
حول، إيش يعني؟ معناها إنه هذا الأمر الذي يدعى إليه لا يؤتى إلا بحول الله وقوته. فلذلك اللجوء إلى الله، إن الله يدعو الإنسان إذا عنده أحد ما يصلي يدعو الله له، يكثر من الدعاء له، يشعره بهذا، يعني يغير أسلوبه معه حتى يحبه، لأنه إذا أحبه وحب ما يدعو إليه وهكذا. لكن هذا الجانب الأساس في قضية القوة هذه العبادة وعظمتها إنها تطلب من الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للشيطان فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالشيطان مركز تركيز كبير جدا تمام في أنه يصد الناس عن الصلاة، ولذلك هو يفرح ويشعر بالانتصار الكبير جدا إذا خلى شاب ما يصلي أو شابة ما تصلي. إذا وصل معهم لهذه الدرجة خلاص أصبح يسيرهم يمين ويسار وهم لا يشعرون. هم لا يشعرون ليش؟ لأنه ما يشوفون شيطان جاي كذا، لكن شايفين تصرفات وأفكار ووساوس وخطرات وأشياء كثيرة جدا تبعدهم عن هذا الصراط بسبب الشيطان الذي تسلط عليهم لإبعادهم عن الصلاة. وإذا أبعد الإنسان الشيطان الإنسان عن الصلاة خلاص وصل له، لأن الذي لا يصلي ما هو مسلم كما جاء في الحديث، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، كفر يعني في النار، يعني خطورة، يعني خطورة كبيرة جدا. يعني ترى بعدين في النار كم سنة، سنة سنتين، يعني الواحد ما يستحمل حرارة شيء بسيط جدا. هذا أيضا لازم يكون فيها وعي، وهذه من الترهيب اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أحاديث فيها والآيات القرآنية جاءت فيها، يعني لابد تظهر، لابد تبرز، ترى اللي ما يصلي ترى خطير جدا، يعني يروح النار، يعني من أول ما يروح في القبر يدخل، يعني خطيرة. فالانتباه لها مهم جدا. يعني
الغيب والشهادة، تكلمت أيضا عن موضوع الغيب والشهادة، وأنه كنت أقول اللي يتشتت في الصلاة فهو قيمة عالم الشهادة عنده اللي هو اليوم وشغلي وحياتي والمشكلة الفلانية أعلى من قيمة الغيب. العالم من حولنا كله يعني عالم مادي بحت وصعب أصلا، يعني حتى يعني ما أدري جيل عن جيل فكرة أنك تؤمن أصلا بوجود عالم الغيب حتى إذا كنت أنت في بيئة إسلامية، إلى أي درجة بيكون أصعب مع وجود العلم والمدرمين والمادية وكذا. كيف يعني كيف 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 اتعامل مع هذا الصعوبه صراحه؟
يعني صدقتي يعني هي ذكرت في موضوع اول ذكر للصلاه في القران الكريم، كان في قوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون. فقاعده الدين هي الايمان بالغيب، يعني واول شيء الايمان بالله سبحانه وتعالى، بوجود الله والإيمان بعظمة الله والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذه غيب، عرفت معي؟ لازم تقوى، يعني لازم يقوى به الإيمان بالغيب. وهنا يجي السؤال، طيب كيف أنا أقوي إيماني بالغيب وكل الأشياء اللي عندي هذه مشاهدة؟ هذه شوف هنا لازم المنطق أو العقل هنا لازم يتدخل حتى يبين الأشياء. هنا تيجي قضية أن أنت كيف تعرف الأشياء، يعني الغيبة والشهادة كيف تعرفها؟ الشهادة سهلة، أعرفها أني شفتها، أنا أعرف أنك موجود، أني شاهدتك،
كلمت
معي، محسوس. بس ليست هذه الطريقة الوحيدة للمعرفة، يعني لازم الواحد يعلم أن طرق المعرفة ليست واحدة فقط. أنت وسع مداركك ترى في طرق معرفة أخرى، يعني مثلا أنت في حاجة مثلا عشان تعرفها أول شيء لازم تحسها. طب إذا ما يمكن تحسها ولا تشوفها كيف تصدق بها؟ تصدق أنك تشوف شيء زيها، صح؟ يعني أنا ما شفت الحاجة الكعبة مثلا، ما جيت شفت الكعبة، لكن واحد رسمني رسمة كذا قال لي ترى الكعبة زي كذا، خلاص أنا عرفت أنه هذه زيها مع أني ما شفتها ولا لمستها. فإذا المعرفة تكون أول شيء أني كيف أني أشوف شيء نفسه، أو الشيء الثاني نشوف شيء يشبه له. طيب إذا كان ما يمكنني أشوفه الشيء هذا ولا في شيء يشبه له أصلا، بقي الشيء الثالثة أثره أوصافه دلالات تدل عليه، عرفت معي؟ الله لا يمكن أن نراه في الدنيا، الله نراه في الجنة إن شاء الله، والله ليس مثله شيء، لأن ما في شيء هذا يقول لك هذا مثل الله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الذي بقي من وسائل المعرفة؟
دلائل وأثر
الآثار. طيب الآثار كيف؟ أنت نفسك كيف جيت أصلا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن يعني الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. الكون هذا كله، وفي قاعدة مهمة أيضا منطقية وعقلية لابد تفهم، قاعدة السببية، إنه ما في شيء في الكون هذا إلا بسبب. طيب هذا الكون إيش سببه؟ مستحيل يجيك واحد يقول لك هذا كذا الشيء تركبت كذا، طب من ركبها؟ طب هذاك اللي من ركبه أصلا؟ فلازم في واحد أول شيء، هذا هو الأول، هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا قضية الإيمان بالغيب، الدلالات الكونية هذه أنا أقول لازم يعاد النظر إليها حتى تقوي عندنا إيش الإيمان بالله، وبالذات موضوع السبب وقاعدة السببية، يعني أنها تذكر للناس حتى يقوى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. يا أخي الآن في كورونا، الآن لازم اللي مرت كورونا في كورونا، لو واحد جاء قال لا يا شيخ ما في كورونا، أي وريني كورونا، شوف المستشفيات، شوف الوفيات، شوف الكمامات، شوف هذه كلها آثار كورونا. غيب يعني بالنسبة لنا غيب، يعني احنا ما شفنا كورونا نفسها، شفت معي؟ لكنه آثارها، فهذه الدلائل والآثار كلها تدل على الشيء الغيبي. فهذا الكون كله، هذا كله يشير الى 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 الغيب. فلما يركز على هذا الأمر، لا سيما آيات القرآن الكريم التي فيها لفت انتباه إلى السماء. يا أخي شوف السماوات والأرض كم مرة وردت في القرآن، كم مرة الله يقول انظروا في السماء انظروا في الأرض، ليش؟ عشان تدللنا على ماذا وراء السماء وماذا.
إيش العلاقة بين يعني المحافظة على القراءة، لو قراءة القرآن الكريم يوميا أو لو كان في ورد، أقصد أنه هل القرآن يساعد في الحفاظ على الإيمان هذا بجانب غيبي؟
طبعا.
وهل العكس انه هجر القران قاعد يخفف عندنا اصلا هذا الشعور انه اصلا عالم الغيب يخف كذا؟
هو حاتم من وسائل زياده الايمان بالغيب تلاوه القران. ليش؟ لانه القران يعني كثير ذكرك بالغيب، القران نفسه كثير ذكرك بالغيب. فالانسان كل ما تذكر الشيء اكثر كل ما زاد ايمانه به. يعني القران اكثر شيء ذكر فيه الله، يعني القران جاء ليعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، عرفت معي؟ ويعرف الناس بالآخرة، ويعرف الناس بالأمم السابقة، هذه كلها غيب. فلما يزداد قراءته يزداد إيمانه بالغيب حتى يكون في شهود للغيب عنده، فبالتالي يقوى إيمانه، فتكون العبادات عنده كلها في إقبال عليها بسهولة، وأعظمها عبادة الصلاة التي يحتاج فيها الإيمان بالغيب بالدرجة الأولى. فتلاوة القرآن من الوسائل يعني المعينة جدا على زيادة الإيمان بالغيب. نعم.
عندنا ربع ساعة بعد 11 ولا صعب؟
لا مرة عشان عندي موعد
مرة. طيب يعني. طيب نستعجل في مبادئ سبعة تكلمت عنها في تعظيم قدر الصلاة. نقدر نمر عليها بسرعة؟
طيب نقدر نمر عليها. أو بس أنا أقول لك إيش فكرة المبادئ، يعني هي لها علاقة بموضوع السعادة اللي بنا فيه والحياة الطيبة وكذا. يعني الواحد عشان يعيش حياة طيبة لازم يشعر فيه إن في أحد يكفيه. هذا الأحد الذي يكفيه هو الواحد الأحد، ولذلك جاء مفهوم إيش؟ الكفاية الإلهية. خلاص، فأنا لما أعتقد إنه في من يكفيني، يا سلام، خلاص يكفيني. بعدين يكفيني إيش؟ يكفيني كل شيء. كل شيء إيش؟ مو بس في الدنيا، حتى في الآخرة. يعني خلاص أنا أعيش مطمئن، وجات هنا مفهوم إيش الكفاية الإلهية. ولذلك يعني والله يعني ما أجمل ولا أجمل ولا أحسن الشعور بالكفاية الإلهية. يا أخي أنت تستشعر إن في من يعينك، تستشعر إن في من يكفيك، من يعطيك، من تلجأ إليه، من إذا غمضت عينيك تذكرته فاطمأننت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من ترجو أنك إذا أدخلت قبرك جعل لك القبر روضة من رياض الجنة، وأنت داخل القبر لا محالة، الموضوع ما في شك واحتماليات، وما تدخل قبر ما فيها كلام، تمام، فالقبر روضة من رياض الجنة. تشعر أنك في الآخرة يعني يوم يبعثر الناس تكون في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، إن هو اللي بيكون. تشعر أنك تعطى كتابك بيمينك، هو الذي يعطيك يعني يوفقك للأعمال التي بسببها تعطى الكتاب اليمين، هو الذي يجعلك تتجاوز الصراط كأسرع شيء، هو الذي يدخلك الجنة، يعني هو الذي يرزقك في الدنيا، يعينك، يقف معك كذا. فهذه الكفاية الإلهية، هذا المفهوم الأول، الكفاية الإلهية. المفهوم الثاني مفهوم الهداية. يا أخي دائما نحتاج هداية، إحنا الإنسان في حياته يحتاج هداية، تردد بين أشياء، في أشياء ما هو عارفها، في أشياء غائبة عن ذهنه يبغى لها حل، في أمور هو فيها بس خايف إنها تروح عنه، تمام. فهذه كلها مرتبطة بالهداية. ولذلك الهدايات أنواع، في هداية علم، في هداية إرادة، في هداية عمل، في هداية ثبات، هذه كلها من الله وكلها مرتبطة بالصلاة، وكلها إذا 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 صلى الإنسان أقام الصلاة نال هذه الهداية. لما نجي للمفهوم الثالث، مفهوم المركزية الحياة في ترتيب الأولويات، يعني إحنا لازم نرتب أولوياتنا، إذا ما رتبنا أولوياتنا عاش الواحد بلخبطة كبيرة جدا. فالأولوية التي يعمل لها تذكر الآخرة، لما يرتبط ذهنه بالآخرة تبدأ الحياة الدنيا تأخذ إيش؟ اتساقها الصحيح، وتأخذ انسجام، وتأخذ استقامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وراغمة، ومن جعل الدنيا همته أو نيته جعل الله فقره بين عينيه وشتت له شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له منها. شفت يعني راحة البال، الطمأنينة هي مرتبطة بهذا الترتيب. طبعا تبرز الصلاة هنا عندنا، كيف تبرز الصلاة؟ إنه لما تضع الصلاة رقم واحد أنت معنا رتبت أولوياتك، عندي شغل، ما عندي شغل، عندي عمل، كله بعدين. ولذلك احنا نقول لإخواننا الآن في موضوع حديث البراءتين: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كنت أقول لهم يعني أنا في جماعة المسجد قبل فترة أنه الآن في شعبان نقدر ناخذ يعني الأيام المتبقية ورمضان كامل، لأن رمضان 30 يوم تستطيع أنك بإذن الله تدرك فيها تكبيرة الإحرام. لما قبل رمضان بالأيام الأولى تدخل معها تجاهد نفسك. طبعا إيش الوسيلة اللي تساعد كعلم يعني كمعلومة معرفية؟ إنه لا أحسن من الصلاة. كيف؟ لا أحسن من الصلاة، أي عمل ما هو أحسن من الصلاة. فبالتالي إذا أذن المؤذن ما في أي شيء ثاني يؤخر أيا كان هذا العمل. لا تقول لي طبعا إحنا ما أتكلم في الحالات الطارئة، يعني مستشفى في عمليات وماسك خفارة، يعني هذه حالات نادرة، لكن أتكلم في الجملة، في الجملة في الأعم الأغلب، إنه إذا أذن المؤذن أنت مرتب أولوياتك صلي. وبعدين شوف هذه الأمر سبحان الله إذا الإنسان عود نفسه عليها وعلم الله أنه صادق يعينه، إذا الله علم أنه صادق. ولذلك الله عز وجل قال عن الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فإذا علم الله أن الواحد صادق في أنه يفضل الصلاة، لأن الصلاة حق الله تبارك وتعالى على غيره، واختبر في هذا الأمر، ها يعني يعان على أمور أخرى مرتبطة بعبادته. هذه مركزية الحياة اللي هي رقم ثلاثة. أربعة
الراحة وقرة
الراحة يعني ماشي الراحة وقرة العين. هنا النظر إلى قضية الارتياح بالصلاة. يعني صدقني أنا في عبارة أقولها دائما لنفسي وأقول لإخواني وأقول بشكل عام، أقول يعني نريد أن نصل إلى إنه سعادتي في صلاتي، يعني أبغى أصل لهذه الحالة. يعني إذا ذكرت الصلاة ذكرت السعادة، وإذا ذكرت السعادة ذكرت الصلاة، إذا ذكرت الراحة ذكرت الصلاة، وإذا ذكرت الصلاة ذكرت الراحة، إذا ذكرت النعيم ذكرت الصلاة، وإذا كنت في الصلاة ذكرت النعيم. يعني هذا الارتباط التعلق هذا، يعني التعلق بالصلاة من هذا الجانب إنها تربط مباشرة. يعني نعيم يساوي صلاة، راحة يساوي صلاة، سعادة يساوي صلاة، وتكرر تكرر تكرر، يصبح الواحد إذا راح يصلي يتذكر هذا المعنى، يبقى هو إيش فقط يبقى يجاهد نفسه بس كيف أصل لهذه الحالة. كما مر معنا أول في المجاهد والصدق، الله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثابت البناني كان جاهد نفسه 20 سنة، 20 سنة هو جاهد نفسه في جاهد نفسه. يعني إيش؟ يعني مرة يقول من رما يلقى، ومرة يجي، ومرة يروح الخشوع منه في الصلاة، ومرة يجي، ومرة ما ينتبه، ومرة تفوت صلاة، ومرة ينام عن صلاة ويصحى. هذه مجاهدة مجاهدة مجاهدة، حتى قال فتنعمت بها 20 أخرى، حتى وصل ثابت البناني إلى درجة أن كان يقول اللهم إن أذنت لأحد يصلي في قبره فاجعلني يصلي في قبره. ولما مات ثابت البناني رأى أصحابه يصلي في قبره. فهذا نعيم، يعني هذه موضوع الراحة، الراحة والنعيم. من المفاهيم المرتبطة بتعظيم قدر الصلاة أيضا الطهارة والجمال. يعني شوف يا أخي، الصلاة جمال وزينة وطهارة وصفاء ونقاء في كل جوانبها. يعني اشترط للصلاة أكمل حالة إنسانية على الإطلاق، أكمل زينة، أكمل نظافة، أكمل طهارة، أكمل تصفية الذهن. ليش؟ لأن اللقاء عظيم مع الله سبحانه وتعالى، فاشترط للصلاة هذه الحالة. فإذا الآن تخيل معي واحد مو مرة واحدة بيصلي في اليوم ولا مرتين، كل مرة بيتطهر بيتنظف بيتطهر بيتنظف. يا أخي يعني سبحان الله العظيم، شوف كيف يصل المؤمن لحالة الصفاء وحالة الزينة والطهارة والجمال لما ينظر للصلاة بهذه الحالة. يعني والله يا أخي أنا أقول سبحان الله، الصلاة يعني شرف، شرف وجمال وزينة، بس ننظر لها بهذه النظرة. يعني تتعدل نظرتنا للصلاة بأنه أنا إذا جيت استعديت الآن بعد شيء صلاة الظهر أو أبدأ أتوضأ، أستشعر هذا الوضوء أنه طهارة وجمال، طهارة وجمال لجسدي، طهارة وجمال لنفسي وتنكي من الذنوب، طهارة وجمال لي أصلا من المعاني التي يعني قد تكون في القلب من مثلا حقد أو حسد أو كبر أو ما شابه ذلك. في الصلاة تعطي هذا المعنى، معنى الطهارة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى ذلك من درني شيء؟ قال لا، قال فذلك مثل الصلاة الخمس يذهب الله بهن الخطايا. تخيل معي 5 مرات، الخامس أو السادس.
أنا أقول نعم. ممكن نحط روابط الدورة للي حابب يقرأ كاملة. يعني أنا أعتذر منك والله، هو من أول بلغني أنه الساعة 11 عنده موعد مهم، بس أنا تأخرت شوية في العدة. طيب. العذر منكم. شكرا جزيلا.
الله يبارك.
شكرا جزيلا. يعني أتمنى أنه يكون في هذا اللقاء يعني اللي مفرط اللي شوي قاعد يسحب ويأخر ويضيع صلاة وكذا، تخلي كذا يرجع ويستعيد لياقته ونشاطه ويحافظ على الصلاة بشكل أفضل، واللي زي ما قلت فيه توفيق الاستمرار والثبات. يعني اللي المحافظ على صلاته يستلذ بها ويستشعر بها أكثر. يعني الله، وإحنا الآن في رمضان إن شاء الله بننشر هذا اللقاء الخميس اللي قبل رمضان.
نعم.
ف يعني قد يكون كذا رمضان إعادة تأهيل. يعني
ما شاء الله يماني. فرصة إنه يعني الحمد لله إن الله عز وجل أبقانا إلى هذه الأيام حتى نستقبل رمضان، وفي نوايانا الطيبة إننا يكون صلتنا بالله سبحانه وتعالى أكثر، ونبشر بالخير ونبشر الآخرين بالخير. فربنا رحيم كريم جواد وهاب سبحانه وتعالى، إذا سألناه يعطينا، إذا رجعنا إليه يقبلنا سبحانه وتعالى.
مركزكم ومعرضكم كيف نقدر اللي يعني إيش يقدم للناس، كيف نقدر نستفيد منه؟
ادخل الموقع، موقع المشروع صلاتنا.com. نعطيك الروابط بعدين. تمام. وشامل كل ما يتعلق اللي يعرض هنا في المشروع كله يعرض في الموقع. وسعداء جدا يعني بتواصلكم معنا عبر حسابات، حتى حسابات السوشيال ميديا كلها موجودة ومتاحة.
جميل، شكرا لك.
الله يبارك.
بقول آخر مرة عبد الكريم، الله
حياك الله.
الله الحرية، يمديك تقول عبد الكريم بدون دكتور.
لا دكتور، هذه العبودية الله يجعلنا فيكم عباد عبد الكريم سبحانه وتعالى.
شكرا لك،
حياك الله يا شيخ، مرحبا، أهلا وسهلا.